سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام في باب النسب الأرباح وفي باب النسب بين نقيضي الكليين، وصل الكلام إلى الجزئي الإضافي. عليكم السلام. قال التفتزاني: وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم. وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم. خلينا نحطها لأنه في شغل فيها العبارة. وقد يقال الجزئي للأخص ثم قال وهو أعم. نبدأ أولا بتوضيح المطلب، ثم بعد ذلك نتحدث عما تشير إليه العبارة أو عما يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة. أما المطلب فحاصله أن لفظ الجزئي قد يطلق ويراد منه الأخص من شيء. إذا نحن نتحدث هنا عن استعمال آخر للفظ الجزئي، عن استعمال آخر للفظ الجزئي وإطلاق آخر لهذا اللفظ، عليكم السلام، مغاير لذلك الاستعمال ولذلك الإطلاق المتقدم الذي قرأناه فيما سبق. في بداية بحث المفاهيم تحدثنا عن أن المفهوم منه ما هو كلي ومنه ما هو جزئي. هناك كنا نطلق الجزئية ونريد منه ما يقابل الكلي وهو ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، أو ما يمتنع فرض صدقه على كثير. أما في المقام فنحن نتحدث عن استعمال آخر وعن اصطلاح آخر، وهذا يعني أن لفظ الجزئي في المنطق مشترك لفظي بين معنيين. المعنى الأول هو ما تقدم وهو ما يقابل الكل وهو ما يمتنع صدقه على كثيرين فرضا، أو ما يمتنع فرض صدقه على كثير. المعنى الثاني لكلمة الجزئي في المنطق: الجزئي بمعنى ما يكون أخص من شيء، ما يكون أخص بالقياس إلى شيء، ما لو قسناه إلى شيئا لوجدناه أضيق دائرة منه، أخص منه، لوجدنا الآخر أوسع منه دائرة. هذا المعنى من الجزئي، حتى يتميز عن ذلك المعنى من الجزئي ارتأوا أن يكون هناك فارق في التسمية أيضا، فقالوا ذلك المعنى للجزئي بما أنه يتصف به المفهوم بالنظر إلى ذاته وإلى حقيقته فنسميه الجزئي الحقيقي، لأنه حقيقته أنه مفهوم جزئي. أما هذا المعنى من الجزئي لما لم يكن وصف الجزئية هنا بالقياس إلى نفس المفهوم بل بالإضافة إلى الغير، ارتأوا أن يسموه بالجزئية إضافة. وإلا يعني شوف، بس أنا اللي بدي نبه لشغلة إنه لفظ جزئي بس بلا حقيقي وبلا قيد حقيقي وبلا قيد إضافي يطلق ويراد منه ذلك المعنى وهذا المعنى، هذا ذاك جزئيا وهذا جزئيا، فلفظ الجزئي مثل أن مشترك لفظيا. لكن حتى يميز بين المعنيين قالوا المعنى الأول نخصه باسم، إذا أردنا التنصيص على المعنى الأول، شوف عم بستعمل هون عبارات، إنه إذا أردنا التنصيص والتصريح بالمعنى الأول فنقيد لفظ الجزئي بقيد الحقيقي فنقول الجزئي الحقيقي، وإذا أردنا التنصيص على المعنى الثاني قيدنا لفظ الجزئي بقيد الإضافي وقلنا الجزئي الإضافي. طيب، فالجزئي الحقيقي إذن هو ما يقابل الكلي، وهو بمعنى ما يمتنع صدقه فرض صدقه على كثيرين، والجزئي الإضافي هو ما هو بمعنى ما يكون أخص من غيره. كل ما هو أخص من غيره يسمى، كل ما هو أخص من غيره يسمى جزئيا بالمعنى الإضافي للجزئي. فتقول مثلا إنسان بالإضافة إلى حيوان جزئي، أي أنه جزئي من جزئياته، أي أنه أخص منه. وتقول مثلا حيوان بالقياس إلى جسم هو جزئي بالنسبة إليه، وإن كان في حد ذاته ليس جزئيا وإنما هو كلي. مثلا في زيد الذي هو جزئي حقيقي، بالقياس بالنظر إلى نفسه هو جزئيا، وبالقياس إلى ما فوقه وهو إنسان يكون جزئيا بالإضافة. من هنا ماذا يتضح؟ أن الجزئي الإضافي أعم مطلقا من الجزئي الحقيقي، إذ ضابطة العموم والخصوص المطلق تنطبق في المقام، فإن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي، كل جزء حقيقي فهناك مفهوم آخر فوقه، وبالتالي فهو أخص من ذلك الفوق، فيصدق عليه أنه جزئي حقيقي إضافي، وهو بالنظر إلى ذاته حقيقي، جزئيته حقيقية، فيكون جزئيا إضافيا وحقيقيا معا، فيلتقي العنوانان هنا. ولكن ليس كل جزئي إضافي فهو جزئي حقيقي، فإن من الجزئيات الإضافية ما يكون كليا بالنظر إلى نفسه، مثل مفهوم إنسان، فإنه بالنظر إلى نفسه مفهومان لا يمتنع فرض صدقه على كثير، لكنه بالقياس إلى ما فوقه وبالإضافة إلى ما فوقه كان أخص منه، فصار جزئيا بالإضافة أو جزئيا إضافيا. انطبقت السالبة الجزئية والموجبة الكلية، وهذه هي ضابطة العموم والخصوص المطلق، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص. هلا هم في سؤال إنه الجزء الحقيقي أو الجزء الإضافي، هل هذا المصداق، هذا الكتاب الخارجي، هل هو جزئي إضافي؟
نحكي عن مفهوم
صح، لم يصرح بأنه، لأنه ما قال كل كلي أخص، بذهن الشيخ المظفر مصرح، أو عفوا كل مفهوم أخص، نعم في بالي أنه صرح، ربما هلا ما مش متأكد منه، لكن وهو وإن لم يصرح إلا أن البحث هو عن المفاهيم لا عن المصادق، هذا أولا. صح لم يصرح بأن الكلام ليس بأن هذا المصداق لا يطلق عليه أنه جزئي إضافي، إلا أنه يعلم أنه وصف الجزئي الإضافي كوصف الجزء الحقيقي، ووصف للمفهوم وليس وصفا للمصداق، أولا لأن البحث في المفاهيم وليس في المصادق، وثانيا لأن المصداق كما قلنا سابقا أو كما ألمحنا لا تكون النسبة بينه وبين غيره نسبة الأخصية، لا تكون النسبة بينه وبين غيره نسبة الأخصية بالمعنى الذي قرأناه في النسب الأربع، بمعنى أن دائرة مصادقه أضيق من دائرة مصادق شيء، فإن المصداق ليس له دائرة مصادق أصلا، ليس له دائرة انطباق أصلا، عندما نتحدث عن انطباق نتحدث عن انطباق المفهوم على مصداقه، أما عندما نصل إلى عالم المصادق بعد انسد باب الصدق وانسد باب الانطباق. هو وإن لم يصرح بذلك، شوف هلأ بتشوف لي العبارة إذا هو صرح ولا لا، على ممكن أعمل أني ببالي هيك، هلا نشوف بالعبارة إذا صرح ولا لا. أنا أعمل هو وإن لم يصرح إلا أن مراده ذلك حتما، أولا بقرينة أن البحث هو في المفاهيم لا في المصادق، فالمصادق خارجة. ثانيا لأن المصادق لا تنسب بشيء من النسب الأربع بالمعنى الذي قرأناه في باب النسب الأربع. ليش؟ لأن عالم المصادق ليس هو عالم الانطباق، يعني ليست المصادق هي التي تنطبق، المصادق هي مطبق أو مطابقات المفاهيم. وكيفما كان، ليش نعمل بالمعنى الذي قرأناه؟ لأنه إذا فسرنا الأخصية بمعنى ثاني يمكن أن تنطبق على المصادق. وكيفما كان، طيب هل هذا هو المطلب؟ وهذا المطلب تقريبا هو ذاته اللي أريناه عند الشيخ المضاف. بيبقى بعض التفاصيل بالمطلب، مثلا بعض ذكر هذه الشبهة أنه لا نسلم أن كل جزئي حقيقيا فهو جزئي إضافي، فإن من الجزئيات الحقيقية ما ليس بجزئي إضافي، كمصداق الواجب تبارك وتعالى فإن مصداق الواجب طبعا بزعمهم جزئي حقيقي وليس بجزئي إضافي، إذ لا يوجد فوقه ما هو أوسع منه. هلا هذه الشبهة بغض النظر عن الإشكالات اللي فيها، هو جاوب بهذا الجواب، يعني هذه الشبهة ركيكة أصلا. هي بحد ذاتها أولا مصداق الواجب ليس مفهوما حتى يكون جزئيا حقيقيا، ثانيا مفهوم الواجب ليس جزئيا حقيقيا بل هو مفهوم كلي كما تقدم. فإذا هذه الشبهة أصلا يعني أساسها باطلا، لكن مع ذلك سلمنا أن مصداق الواجب جزئي حقيقي. فلو كان مصداق الواجب جزئيا حقيقيا فهل يصح ما ذكره المستشكل من أنه ليس جزئيا إضافيا؟ هو قال ليش مش جزئي إضافي؟ قال ليس جزئيا إضافيا لأنه لا يوجد أوسع منه، لا يوجد مفهوم يندرج هو تحته.
بل واجب
الوجود مش أوسع منه، نحكي عن مفهوم أوسع منه، كل أخص من شيئا
الواجب مثلا.
طيب هون هو شو بيجاوب؟ بيقول يوجد حتى مصداق الواجب تبارك وتعالى لابد أن يندرج تحت مفهوم ما أوسع منه، كمفهوم الموجود، كمفهوم الشيء، كمفهوم الأمر وهكذا. فهناك إذن مفهوم أوسع منه يمكن تصوره ويكون مندرجا تحته اندراجا مفهوميا. كأنه المستشكل يعني أصلا منشأ الشبهة شو هو؟ كأنه المستشكل بده يقول إنه اندراج مصداق الواجب تحت مفهوم أوسع منه يلحق نقصا بالباري عز وجل. الحال أن هذا يعني هذا الكلام من السخف الواضح، ليس يعني ما في كلام علمي هون، بس حتى ما تورد هذه الشبهة هذاك. على كل حال إنه يوجد مفاهيم كل مصداق أو كل جزئي حقيقي يمكن أن يفرض فوقه مفهوم أوسع منه دائرته، كمفهوم الشيء، كمفهوم الموجود، كمفهوم الأمر وهكذا. فهذه مفاهيم الله تبارك وتعالى مثلا شيء، يعني بمعنى أنه موجود، شيء بالمصطلح الفلسفي يعني موجود، مش يعني شيء في قبال الحيوانات مثلا، أو لا مش معنى الجماد، نحن بالعامية أو بالعرف منقول شيء يعني جماد إنه مثلا. وكيف ما كان، خلينا نقرأ بس هذا لنبلش بالمطلب، أو قبل خلينا نكفي المطلب. طيب هلأ نجي للعبارة، هذا المطلب الذي قرأناه كيف نطبقه على العبارة؟ بيقول وقد يقال الجزء، يعني وقد يطلق لفظ الجزء على أي شيء؟ على معنى الأخص من شيء. لحد هون هذه العبارة ما فيها شيء، وإنما الكلام في قوله وهو أعم. فإنه وقع الكلام بين المحشين في مرجع الضمير هو أن قوله وهو أعم، هذا الضمير إلى أين يرجع؟ إلى أين يعود؟ ما هو مرجعه؟ إذن وقع الكلام فيه وهو أعم، في مرجع الضمير
برجاء الأخص.
أتى الملا عبد الله ذكر أو تبنى أو استقرب أن يكون الضمير هو راجعا إلى لفظ الجزئي، يعني قد يطلق لفظ الجزئي على معنى الأخص من شيء، وهو يعني ولفظ الجزئي بهذا المعنى أعم من لفظ الجزئي بالمعنى الأول الذي هو الجزئي في مقابل الكلي الذي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثير الذي هو الجزء الحقيقي. فلما منقول وهو أعم، لا خلينا ما نقول لفظ الجزئي، منقول رجعوا لمعنى لهذا المعنى، يعني وهو يعني وهذا المعنى للفظ الجزئي أعم من المعنى السابق الذي ذكرناه للفظ الجزئي. وين ذكرنا؟ عندما تحدثنا وقسمنا المفهوم إلى جزئية
وكلي.
طيب كيف أعم؟ بيكون عم شو عم يحكي التفتزين ساعتها؟ بيكون بده يقلنا أن الجزء الإضافي، لا الجزء الإضافي أعم من الجزئي
الحقيقي.
فهذا قوله وهو أعم، يعني وهذا المعنى للجزئي وهو إطلاق الجزئي على الأخص أعم من ذلك المعنى للجزئي وهو إطلاق الجزئي على ما يمتنع فرض صدقه على كثير. فبيكون دغري شو عم يعمل هو لما عم بيقلنا؟ عم بيقلنا بشكل صريح ومباشر وبنحو الدلالة المطابقية أن النسبة بين الجزئي الإضافي وبين الجزئي الحقيقي هي أن الجزئي الإضافي هو أعم من الجزئي الإضافي. فهون إذا أنت بدك تكمل العبارة وهو أعم، شو بتفسرها؟ بتقول يعني هو الجزئي بهذا المعنى أعم، مش أعم أفعل تفضيل وبدأ جار ومجرور يتعلقان بها، أعم من الجزئي بالمعنى السابق وهو الجزئي الحقيقي. فتكون عبارته هذه دالة كما قلنا بنحو الدلالة المطابقية على النسبة بين الجزئي الحقيقي والجزئية الإضافي. واضح إذن هذا التفسير للعبارة؟ وهذا التفسير للعبارة تفسير عرفي مقبول وينسجم مع القواعد اللغوية العرفية في مقام المحاورة والتفاهم، وهي إرجاع الضمير إلى أقرب مرجع. لا
شو قالوا غيرهم؟
رح نذكر. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهذا ما استحسنه الشارح واستقربه
الشارح
بالنهاية مصنف حكى، ما قال إنها بالنهاية، بس الشارح حكى، نحن جينا عم نقول قوله هو في كلامه إلى أين يرجع. القول الثاني ما نسبه الشارح إلى بعض مشايخه طاب ثرى، وهو أن المراد أو أن مرجع الضمير في قوله وهو أعام ليس هو الجزئي كما ذكرنا، وإنما هو الأخص. وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم، يعني والأخص أعم
هو كلي، يعني أحسس
والأخص أعم. شو بده يقول هلا ساعتها هون؟ بيقول الشارح نحن مرق معنا في السابق، مرق معنا لفظ الأخص عندما كنا نبحث في باب النسب الأربع، مش قلنا إن كليا إذا نسب إلى كلي آخر فإما أن يكون مساويا له أو مباينا أو أعم أو أخاص، فنحن مرق معنا لفظ الأخاص فيما سبق في بحث النسب الأربع، مر معنا مصطلح الأخاص وكنا نفسره هناك بهذا التفسير. ما هو الأخاص في باب النسب الأربع؟ كنا نقول كل كلي صدق عليه او خلينا بس نجيب عبارته هو
كفيت صادق من جانب على كل جانب
صدق عليه كلي اخر صدقا كليا ولم يصدق. بالعكس لازم تكون ولم يصدق هو ولم يصدق هو على ذلك الآخر صدقا كليا. هذا كان تعريف الأخص. كل كليا صدق عليه كلي آخر صدقا كليا ولم يصدق هو على ذلك الآخر صدقا كليا. مثلا مثل شو؟ مثل الإنسان فإنه أخص من الحيوان. ليه؟ لأن الحيوان صدق على الإنسان صدقا كليا بمعنى أنه استوعب جميع أفراد الإنسان، ولم يصدق هو على جميع أفراد الحيوان صدقا كليا، فإن من أفراد الحيوان مثلا الفرس ولا يصدق عليه الإنسان. واضح بس هذه العبارة شو معناتها؟ إذا كنا نقول عن الإنسان هناك بأنه أخص من الحيوان. لماذا؟ لأنه صدق عليه الحيوان صدقا كليا بمعنى أن كل إنسان فهو حيوان، ولم يصدق هو على الآخر صدقا كليا بمعنى أنه ليس بعض الحيوان إنسان. فهذا هو المعنى الذي مر معنا لكلمة الأخص. فأنت أيها الشارح أيها المصنف هنا عندما فسرت لنا الجزئي الإضافي بأنه بمعنى الجزئي هو الأخص، فهل مقصودك من الأخص المعنى الذي قرأناه سابقا أم معنى آخر؟ بيقول شو المشكلة بهذا المعنى؟ المشكلة بهذا المعنى أنه شو؟ في باب النسب الأربع، نسب الأربع بين ماذا؟ بين كل كليين. فهذا المعنى للأخص أخذ فيه أن يكون كليان، فلو كان هذا المعنى هو المراد للازم أن يكون الجزئي الإضافي مقصورا على الكليات، والجزئيات الحقيقية لا تكون جزئيات إضافية، وهذا خلاف ما صرح به القوم. واضح الإشكال؟ فبيجي هو شو بيقول حتى لا يرد عليه مثل هذا الإشكال، بيقول استاذ لصاحب الحاشية بيقول قال وهو أعم، يعني والأخص الذي ذكرناه في تعريف الجزئي هنا أعم من الأخص الذي مر معنا في باب النسب الأربع، فإنه هناك مقصور على الكليات أما هنا يشمل الجزئيات الحقيقية. فوهو أعم شو بتصير العبارة؟ بتصير والأخص هنا أعم من الأخص في باب النسب الأربع. الأخص في باب النسب الأربع اللي هو هذا المعنى. واضح صارت العبارة؟ يعني شوف نحن شو قلنا بالبداية، إنه وهو على المعنى الأول أو على التفسير الأول للعبارة الضمير راجع إلى الجزئي. الأخص ما له دعوة أصلا، ما له علاقة. يعني والجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي في قبال الكلي. أما هنا على هذا التفسير للعبارة الضمير ليس راجعا إلى الجزئي، بل إنما هو راجع للأخص. يريد المصنف أن يقول إننا هنا لما فسرنا الجزئية بأنه بمعنى الأخص لا ينبغي أن يتوهم من ذلك أن مرادنا من الأخص هنا والأخص في باب النسب الأربع، حتى يكون الجزئي الإضافي حينئذ مقصورا على باب الكليات منحصرا في باب الكليات، بل مرادنا منه الأخص بمعنى آخر أعم من المعنى الذي ذكرناه في باب النسب الأربع، يشمله ويشمل الجزئية الحقيقية. طول بالك. قول الأول للشارح، هذا القول الثاني للأستاذ.
القول الثاني هو الأخص مقابل
القول الثاني اللي هو هلا تعرضنا له، الأخص مش هيك؟ إنه الأخص مرق معنا مرتين. هي المشكلة من إجت؟ إنه كلمة الجزئي مرقت معنا مرتين وكلمة الأخص مرقت معنا مرتين، فكل واحد هون حاول إنه يقول هو قصده إنه الجزئي هون أعم من الجزئي بالمرة الأولى لما مرق معنا. واحد تاني شو عم بيقول؟ إنه لا، الأخص هون هي أعم من الأخص بالمعنى اللي مرق معنا في باب النساء. هلا هذا القول هو للشيخ صاحب الحاشية، نسبه صاحب الحاشية إلى شيخه وقال طاب ثراه. طيب هلا على هذا المعنى شو بيكون؟ هلا شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه طيب هل تعرض المصنف حينئذ للنسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي؟ نحن قلنا سابقا على التفسير الأول وهو أعم، يعني والجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي، لكن على هذا المعنى هذه وهو أعم، يعني والأخص هنا أعم من الأخص هنا، لكنه لم يتعرض صراحة للنسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، لكن الكلام يدل عليه حينئذ بالدلالة الالتزام. شو صار الفرق بين الاحتمالين؟ انه هون دال بالدلالة الالتزامية على النسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، هونيك يوجد تصريح، يوجد مطابق، يوجد دلالة مطابقية. شوف كيف انه مرجع الضمير بيأثر بالنتائج المستفادة من الكلام. شوف كيف لازم نتعامل مثلا في التدقيق في الآيات والروايات. لا هل الحمد لله
عشان نختم.
طيب هلا كيف بالدلالة الالتزامية؟ هو إذا قال لك هون إنه الأخص هون أعم من الأخص في باب النسب الأربعة، يعني تشمل الجزء الحقيقي أيضا، فعلم التزاما أن الجزء الإضافي أعم من الجزئية الحقيقي لأنه يشمله ويشمل غيره، لكنه هذا كما قلنا بالدلالة الالتزامية. خلينا نشوف. طول بي. أنا عم أقول إنه هو تبنى الاحتمال الأول وقبل الاحتمال الثاني. نحن شو عم نقول؟ عم نقول هون وهو أعام، يعني والأخص هنا أعام من الأخص في باب النسب الأربع. طيب الأخص هنا أعام منه شو يعني؟ يعني ليش أعام منه؟ لأنه يشمل الجزئي، الجزء الحقيقي. طيب إذا كان الأخص هنا يشمل الجزئي الحقيقي، علم من ذلك التزاما أن الجزئي الحقيقي الإضافي يشمل الجزئي الحقيقي أيضا، فتكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق. طبعا علم التزاما بس مش بنحو الدلاله الالتزاميه العرفيه. هون انا بس بدي اشير انه هو ذاكر هاي، لانه يمكن انه بيعلم انه شين، لانه يمكن ان يكون من باب العموم من وجه، يمكن انه يكون من باب العموم من وجه، يعني لا يثبت بهذا حينئذ على هذا الاحتمال ان النسبه هي العموم المطلق، بيكون كلامه ساكت عن ان نوع العموم ما هو، هل هو عموم وجهيا او هو عموم مطلق. تاملوا انتم بس من ناحيه المطلب شرحنا، انا بس عم بعطي شيء نوافل شيء زياده. طيب قوله وقد يقال يعني ان لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع ان يجوز صدقه على كثيرين كذلك يطلق على الاخص، على الاخص من شيء. ها؟ بعبارة الماتن وقد يقال الجزئي للأخص. وبعدين كمان نفس الشيء أن لفظ الجزئي كما يطلق على على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين كذلك يطلق على الأخص، ما قال لي على المفهوم الأخص. يعني بترجع على اللي ذكرناه انه هو وان لم يصرح بذلك الا ان هذا هو مراده، لان الكلام انما هو عن المفاهيم. السيد اللي ذكرناه كذلك يطلق على الاخص من شيئان، وعلى الاول يعني على المعنى الاول يقيد عاده بقيد الحقيقه. يعني شو قلنا؟ في ناس بتخلط انه بتقول لك لفظ الجزئي لا يراد منه الا الجزء الحقيقي، بنقول لا، لفظ الجزء مشترك بين المعنيين، مثل لفظ عين مشترك بين الباكية والجارية، هون لفظ الجزء مشترك بين كلا المعنيين. إذا أنت بدك قرينة، مش المشترك استعماله بده قرينة، إذا بدك قرينة على أحد المعنيين بعينه فتأتي بالقرينة الخاصة به، إما قيد الحقيقي وإما قيد الإضافي. فيعني قيد الحقيقي وقيد الإضافي ليس من باب جزء الاسم، بل هو من باب القرينة المعينة للمراد أو لمسمى الاسم. وعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي، وعلى الثاني بالإضافة، والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول، إذ كل جزئي. شوف هون على شو عم بفسر وهو أعم، يعني والجزئي بالمعنى الثاني أعم من المعنى الأول. لو أنا أرجع الضمير، أرجع الضمير إلى الجزء، إذ كل جزئي حقيقيا، عم بيعلل ليش أعم منه؟ إذ كل جزئي حقيقيا فهو يندرج تحت مفهوم كلي عام. هذه ليش عم بيجيبها؟ حتى يجيب عن إشكال مقدر حاصله أن بعض الجزئيات الحقيقية لا تندرج، ليست جزئيات إضافية كما قد يدعى في الواجب تعالى. وأقله ها؟ يعني أعم منه، تحت مفهوم كلي عام. شوف عندها، أو ربما يكون إشارة إلى شيء ثاني، إنه في شيء بيقولوا له المفاهيم العامة، المفاهيم العامة هي المفاهيم التي تنطبق على كل شيء، مثل مفهوم شيء، مفهوم موجود، مفهوم أمر، وهكذا. طيب، وأقله المفهوم، يعني أقل ما هنالك ما هو؟ إنه عنوان المفهوم ينطبق عليه.
يكون
أعمم. إيه، ينطبق عليه فيكون أعمم. أقله عنوان المفهوم، عنوان الشيء، عنوان الأمر، ولا عكس. يعني وليس كل جزئي، طبعاً هون ولا عكس يعني ولا عكس كليان، لا ينعكس بشكل كل، يعني ليس كل جزئي إضافيان جزئيان حقيقي. إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليان كالإنسان بالنسبة إلى الحياة. طيب هذا تفسير، وهو التفسير الأول للعبارة. هلا شو بيرجع بيقول؟ ولك أن تحمل قوله وهو أعم. إذن هو شو تبنى؟ تبنى التفسير الأول. هو تبنيه كأنه نسبه لنفسه، بعدين عم بيقول إذا بدك خي ماشي الحال، لك أن تفسره بالتفسير الثاني. ولك، طبعا هذا هلا التفسير الثاني بغض النظر إنه التفسير الأول أقرب منه مثلا، بس نفس إنه واحد خطر بباله بمثل هاي العبارة البسيطة، هذا الاحتمال الثاني، هذا بدل على يعني ذكاء مش عادي. هي انه المعنى المتبادر الى الذهن هو الاول، بس هذا دليل انه واحد قاعد حاطط هالعباره، حاطط نقره من نقره وبدي يطلع منها ثلاث اربع احتمالات والسما زرقاء. مش طيب، ولك ان تحمل قوله وهو اعام على جوابه. هلا هون انا مثل ما قلت ببدايه الكتاب انه هذه المسائل فينا نتعامل معها على انه والله مجرد طرف فكري، انه والله تعيد وشو بدنا فيها والمطلب واضح، بس فينا نتعلم منها. انه انا اذا وردتني روايه عن الامام الصادق عليه السلام كيف بفهمها؟ كيف بقدر اطلع؟ كيف بتعمق فيها؟ مش بتحكي الروايات عن اناس في اخر الزمان يتعمقون في الدين، ما بيستدلوا بسوره الحديد، اواخر ايات سوره الحديد او اوائل ايات سوره الحديد. فهون هذا بتعلمنا كيف نتعمق، فلو لم يكن فيها فائده الا هذا لك. ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر، كأن قائلا يقول الأخص على ما علم سابقا. وين علم سابقا؟ في بحث النسب الأربع. هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا، ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك. كذلك شو يعني؟ يعني صدقا كليا. والجزئي الإضافي، والجزئي الإضافي، فلو أخذت الأخص في تعريف الجزء الإضافي للزم أن يكون الجزء الإضافي منحصرا في دائرة الكليات ولا يشمل الجزئيات الحقيقية، وهذا خلاف ما يصرحون به. والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا، بل قد يكون جزئيا حقيقيا. فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى، وهو المعنى المتقدم في باب النسب الأربع، من قبيل ماذا؟ تفسير الأعم بالأخص. من انتصار الجزء الحقيقي، الجزء الإضافي يشمل الكلي والجزء الحقيقي، لكنك بأي شيء فسرته؟ بالأخص الذي أخذ فيه أن يكون كليا، ففسرت الأعم بالأخص. واضح شو صار؟ أنت مش الجزء الإضافي، مش نحن هلا عم نقول انه الجزء الاضافي له مصداقان، الكلي والجزء الحقيقي. طيب تعال انت يا اخي لما جيت بدك تفسر لنا ما هو معنى الجزء الاضافي، شو قلت لنا؟ الاخص. طيب الاخص بمعنى باب النسب الاربع، بمعنى الاخص في باب النسب الاربع، ما هو معنى؟ الكلي الذي كذا وكذا، فتكون قيدته بالكلي. فنحن نطلب تفسيرا عاما لهذا المصطلح العام، وانت اتيتنا بتفسير خاص. أنت أتيتنا بتفسير يجعله كليا دائما وينفي أحد مصداقي وهو الجزء الحقيقي، والحال أن ما كنا نطلبه هو تفسيرا مساو له، إذ يشترط في المعرف أن يكون مساويا للمعرف. تفسيره الأعمي بالأخص. ما بعرف إذا هذه وضحت أو لا. مش نحن عندنا تعريف الجزء الإضافي هو الأخص. طيب الجزء الإضافي تحته مصداقين، فهذا المعرف هذا التعريف يجب أن يكون شاملا لكلا المصداقين. والحق أنك لما فسرته بمعنى الأخص في باب النسب الأربع استبعدت مصداق الجزء الحقيقي، فيكون من قبيل تفسير الأعم بالأخص. فالمعرف أعم، عفوا، فالمعرف أعم من المعرف. هذا تعريفان لبعض أفراد المعرف وليس تعريفا مساويا له. ها؟ طيب، فأجاب بقوله. طيب هذا السؤال المقدر اللي هو فرضه أجاب عنه بقوله وهو أعم، يعني الأخص المذكور هنا في التعريف أعم. طبعا هو إذا بتلاحظوا بعبارته ما قال تعريف الأعم بالأخص، قال تفسير الأعم بالأخص. فأجاب بقوله وهو أعم، أي أن الأخص المذكور ها هنا أعم من الأخص المعلوم آنفاً. آنفاً يعني سابقاً، يعني وين آنفاً وسابقاً؟ في باب النسب الأربع. ومنه يعلم أن الجزئية بهذا المعنى أعم من الجزئية الحقيقي، لكن يعلم بيان هذه النسبة التزامان بنحو الدلالة التزامية، وهذا من فوائد بعض مشايخنا طاب فراغ. هذا تمام الكلام في بحث النسب. البحث التالي،
كلمة زيادة يا شيخ،
البحث التالي في باب الكليات الخمس أو ما يعرف بباب إيساغوجي. إيساغوجي قيل إنها كلمة عبرية، وقيل إنها كلمة يونانية، وقيل إنها رومانية، وقيل إنها سريانية وغير ذلك، وقيل إنها إيسا بمعنى الكلي وغوجي بمعنى خمسة، وقيل إنها اسم الشخص الذي تعلم من أرسطو هذا الباب، وكان أرسطو يبدأه بالكلام قائلا يا إيسا غوجي الجنس كذا وكذا، ويا إيسا، أقوال متعددة لا يهمنا، بس لأنه كلمة إيسا غوجي بتتكرر كثير فمن المناسب هون.
شو الأسباب
غوجي؟ إيسا غوجي؟ ما بعد، يعني بدأ تحق لغوي تاريخي مش عارف.
إيسا غوجي خمسة
أسباب. طيب نبلش فيها؟ والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.
بس ناخذ كليات اليوم.
من دليل قديش المطلب.